يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نبدأ ببعض الأسئلة من الدرس السابق. يقول السائل: كيف نوفق بين حديث كيلو الطعام يبارك لكم فيه، والحديث تقدم في الدرس السابق رواه البخاري، وبين حديث عائشة أنها كان لها طعام ولم ينتهي حتى وزنته أو كالته؟ يعني لما كالته ذهبت بركته. كيلو الطعام يبارك لكم فيه، هذا عند البيع والشراء، لأنه يقطع أسباب النزاع، والنزاع من أسباب رفع البركة. أما حديث عائشة فهو كيله بعد ادخاره، طعام مدخر ثم يكال. يقول: إنسان بقي كثير، كم بقي منه؟ فيكيله فتذهب بركته فيفنى. فمن أسباب البركة عدم الكيل بعد الادخار، والكيل عند الشراء وعند البيع، هذا من أسباب البركة، لا تخالف بين الحديثين. بل جاء من هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكشف، يعني غطاء الخمرة التي كانت فيها العجين وكان فيها اللحم يطبخ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تكشف، حتى عند الغرف لا يكشف كل الغطاء. هذا من هذا الباب. يقول: أكثر حال الناس اليوم الأكل الجلوس على الكراسي والطاولات، هل هذا فيه كراهة أو يدخل في باب الأكل متكئا؟ وذكرت أن الأكل متكئ له صور ثلاث تقدم في الدرس السابق، وهذا يدخل في الأكل على الخوان على المائدة. وقد ثبت عن أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط حتى مات عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يأكلون على السفر، ولكن هذا ليس بحرام ولا يدخل في النهي، إنما الأصل والأفضل أن الإنسان يأكل على السفرة على الأرض، هذا الأفضل، ولو أكل على طاولة جاز ذلك، أو وضع له الطعام في مكان مرتفع عنه جاز ذلك. يقول: هل يحصل أجر صلاة الضحى، أو يحصل أجر صلاة الضحى بالمصلى بالعمل أو غيره، كون المساجد تكون مسكرة صباحا، ولا الأمر خاص بالمسجد؟ يقصد حديث من خرج إلى تصبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر. صلاة الضحى أجرها يكتب الإنسان متى ما صلىها في وقت الضحى، ووقت الضحى يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين، وينتهي قبيل الزوال بقليل قبل أذان الظهر بعشر دقائق، وأفضل أوقاتها حين تشتد حرارة الشمس حين ترمض الفصال. ولكن الصلاة في مصلى العمل هذا يجوز بشرط أن يؤثر، أن لا يؤثر على العمل، ويكون بإذن صاحب العمل. الإنسان إذا دخل في وظيفة فالوقت المخصص لعمله كله مصروف للعمل، فإذا كان هذا لا يؤثر على عمله وصاحب العمل يأذن لا بأس بذلك، وإن كان الأفضل إن كان في الوقت سعة أن يصلي الإنسان في بيته صلاة الضحى ثم يخرج إلى عمله. يقول: هل يجب الجلوس مكان الانتهاء من صلاة الفجر دون التحرك في المسجد حتى تطلع الشمس ثم يصلي صلاة الإشراق، أم يجوز التحرك والمشي في المسجد؟ الحديث: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له حجة وعمرة تامة تامة تامة. من العلماء من يقول يجلس في مصلى لا يتحرك منه، ومنهم من يقول مصلى مكان صلاته أي المسجد لا يخرج منه، والأمر فيه سعة. وإن كان الأولى أن الإنسان إذا استطاع أن يمكث في مكانه فهو الأولى، وإلا لو تحرك في مكان ما صلى في المسجد له ذلك، وغير مكانه واتكأ وتحرك إذا أتاه النعاس لا بأس به. قال الإمام النووي رحمه الله، الجو حار قليلا والكهرباء منقطع، يقول منقطع النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتد حر الشمس في الضحى في الظهر ذكرهم بأمور الآخرة فيقول لهم: إن شدة الحر من فيح جهنم نعوذ بالله منها، والناس خاصة أهل الإيمان والصدق مع الله عز وجل يحتسبون كل أمورهم فلا يصيبه من شيء من هم وأسبابه وغم وأسبابه وأذن وأسبابه إلا أجر فيه إذا احتسب الأمر عند ربه. وقد كان السلف رحمهم الله يزدحمون على حلق العلم ويتعبون ويعطشون، حتى قال عتبة الغلام: شربت بولي في طلب هذا الشأن مرتين. وقال ابن القاسم: أفضى بمالك طلب الحديث حتى نقض سقف بيته فباع خشبه. وقال شعبة: قال لم أزل أطلب الحديث حتى بعت طست أمي. من طلب الحديث أفلس. وهذا الشأن شأن تحمل وتصبر، والذين جاهدوا فينا لا بد من تحمل الأذى، وليس بشيء في مقابل ما أصاب من مضى. يقول ابن درستوية: كنا نأخذ المجلس لمجلس علي بن المديني اليوم العصر فنقعد طوال الليل خشية أن لا ندرك من الغد مكانا نسمع فيه الحديث. يجلسون من العصر ويقتربون ثم يبقون طول الليل جلوس، والدرس بعد الفجر، وهذا الفرج الأمر. فلا تضجر من شيء، إنما احتسب الأجر في كل شيء. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع، واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها، واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة الذي تسقط منه وأكلها ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. ثم ذكر الأحاديث على كل ما دخل في هذا الباب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. هذا الحديث فيه استحباب لعق الأصابع بعد الأكل إذا تعلق بها شيء من الطعام، فيه استحباب لعق الأصابع بعد الأكل إذا تعلق بها شيء من الطعام، وأن ذلك ليس بمستقبح بل هو سنة مستحبة. وعلة ذلك إدراك بركة الطعام. ولذلك في رواية في السلسلة الصحيحة وغيرها عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، فإن آخر الطعام فيه بركة. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها، فإن آخر الطعام فيه بركة. رواه النسائي وهو السلسلة الصحيحة. قال ابن حجر في الفتح: قال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به، يعني عند خرقة تريد أن تمسح بها فإذا لم تلعقها ازداد تلويث الخرقة. يقول: وقد يعلل، الآن العلة في الحديث في الروايات ما هي؟ فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. قال: وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح به مع الاستغناء عنه بالريق، يعني الريق سيزيل هذا الوسخ وهذا الذي لعق بالأصابع من طعام. يقول ابن حجر: لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه، بل هذا كلام دقيق العيد. يقول: لكن إذا صح الحديث بالتعديل لم يعدل عنه، وهذا منهج العلماء يدورون مع السنة كيفما دارت، فإذا جاء التعليل من السنة لم يعدل عن السنة، ومهما استحسنوه من أمر ردوه. قال: قلت: الحديث صحيح، يعني ابن دقيق يقول: لكن إذا صح الحديث بالتعليل هو لم يثبت عنده لعله لم يعدل عنه. قال ابن حجر: قلت: الحديث صحيح، أخرجه مسلم في آخر حديث جابر، ولفظه من حديث جابر: إذا استقطت لقمة أحدكم فليمط ما أصابها من أذى وليأكلها، ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. زاد فيه النسائي من هذا الوجه: ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها. ولأحمد من حديث ابن عمر نحوه بسند صحيح، وللطبراني من حديث أبي سعيد نحوه بلفظ: فإنه لا يدري في أي طعامه يبارك له. ولمسلم نحوه من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة أيضا. والعلة المذكورة يقول من هذا الإمام لا تمنع ما ذكر، والعلة المذكورة في الحديث يعني لا تمنع ما ذكره الشيخ، فقد يكون للحكم علتان فأكثر، والتنصيص على واحدة لا ينفي غيرها. وقد أبدى عياض علة أخرى فقال: إنما أمر بذلك لئلا يتهاون بقليل الطعام. وقال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم يلعقها أو يلعقها معناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها. يلعقها من؟ هو. فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك، كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويتلذذون بذلك ولا يتقذرون، وكذا من كان في معناهم كتلميذ، وكذا لو ألعقها شاة ونحوها والله أعلم. وكذا لو ألعقها شاة ونحوها، والله أعلم. وقال القرطبي: قوله فلا يمسحها حتى يلعقها أو يلعقها، هذا يدل على جواز مسح اليد من الطعام بالمنديل قبل الغسل، لكن بعد لعقها، وهو محمول على ما إذا لم يكن في الطعام غمر أي دسم، فينبغي أن يغسلها، لما جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا: من نام وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. قال: حديث حسن غريب، والحديث صحيح. وقد ذهب قوم إلى استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده، ما حكمه؟ يقول: وقد ذهب قوم إلى استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده، لما رواه الترمذي من حديث سلمان أنه صلى الله عليه وسلم قال: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم. قال: ولا يصح شيء منهما، يعني هذه الحديث لا تصح. وكرهه قبله كثير من أهل العلم، يعني غسل اليد قبل الطعام، يقول القرطبي: كرهه كثير من أهل العلم، منهم سفيان ومالك والليث. وقال مالك: هو من فعل الأعاجم، واستحثوه بعده. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما، يعني يستحب بعد الدسم الغسل. استنبطوا هذا الحكم من هذا الحديث، وأمر بالمضمضة من اللبن. وقد روي عن مالك أنه كره ذلك، وقال: وقد تأول على أن ذلك سنة، وقد تؤول على أن ذلك سنة، أو في طعام لا دسم فيه، والله تعالى أعلم. يعني هذا أعطيكم قول العلماء، ولكن لو غسل ما في بأس، ولكن لا يعتقد أن هذا مشروع وسنة، إنما إذا احتاج أن يغسل غسل، وإذا لم يحتاج لم يغسل. أما لابد أن تغسل، من عذاب الطعام أن تغسل يدك قبل الطعام، ليس هذا من عذاب الطعام، كرهه الأئمة، لا يدخل فيه. إذا احتجت أن تغسل اغسل، وإلا فلا. وقوله يلعقها ثلاثيا، أي يلعقها بنفسه، والثاني رباعيا، أي يجعل غيره يلعقها. قال: وهذا كله يدل على استحباب لعق الأصابع إذا تعلق بها شيء من الطعام، لكنه في آخر الطعام كما نص عليه، لا في أثنائه، لأنه يمس بأصابعه بزاق فيه. قال: وإذا لعق أصابعه فإنه يعيد يده إلى الطعام، فيصير كأنه يبصق في الطعام، وذلك مستقذر مستقبح، فلعق الأصابع في أثناء الطعام مستقبح، إنما إذا انتهيت، لأن كأنك تدخل ما أصاب يدك من لعاب إلى الطعام، وهذا كالبصق في الطعام. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. هذا الحديث قال النووي رحمه الله في فوائده: فيه استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها، واستحباب الأكل بثلاث أصابع، ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر، بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار، فالأصل أن يأكل بثلاث أصابع، ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر. وقال القرطبي: وكونه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع أدب حسن وسنة جميلة، لأنها تشعر بعدم الشره في الطعام وبالاقتصار على ما يحتاج إليه من غير زيادة عليه. وذلك أن الثلاثة الأصابع يستقل بها الظريف الخبير، وهذا فيما يتأتى فيه ذلك من الأطعمة، وما لا يتأتى ذلك فيه استعان عليه بما يحتاج إليه من أصابعه. وقال ابن القيم في الزاد: وكان أي النبي عليه الصلاة والسلام يأكل بأصابعه الثلاث، وهذا أنفع ما يكون من الأكلات، فإن الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلذ به الآكل ولا يمريه ولا يشبعه إلا بعد طول، ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة إذا كان يأكل بأصبع، فتأخذها على إغماط كما يأخذ الرجل حقه حبة أو حبتين أو نحو ذلك، فلا يلتذ بأخذه ولا يسر به. قال: والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام على آلته، يعني على المعدة وعلى المعدة، على مجرى الطعام وعلى المعدة، وربما انسدت الآلات فمات. قال: وتغصب الآلات على دفعة والمعدة على احتماله، ولا يجد له لذة ولا استمرار، فأنفع الأكل أكله صلى الله عليه وسلم وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث. وقال رحمه الله: وكان يأكل بأصابعه الثلاث. قال: ويلعقها إذا فرغ، وهو أشرف ما يكون من الأكلة، فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة، والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة. وقال ابن حجر: ويؤخذ من حديث كعب بن مالك أن السنة الأكل بثلاث أصابع، وإن كان الأكل بأكثر منها جائزا. وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه رأى ابن عباس إذا أكل لعق أصابعه الثلاث. قال عياض: والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقمة، ولأنه غير مضطر إلى ذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها الثلاث، فإن اضطر إلى ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة أو الخامسة. وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسل بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل بخمس، فيجمع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال، يعني إذا احتاج أن يزيد زاد وإلا فلا، بحسب الطعام. وقوله: فإذا فرغ لعقها، الحديث الأول فيه حديث ابن عباس فيه الأمر بلعق الأصابع، صحيح؟ إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها. وهذا الحديث فيه ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال القرطبي في المفهم: ولعقه صلى الله عليه وسلم أصابعه الثلاثة وأمره بذلك يدل على أنه سنة مستحبة. قال: وقد كرهه بعض العامة واستقذره. قال: وقوله بالكراهة والاستقذار أولى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من استقذر سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أولى بالاستقذار، فعل هذا الرجل أم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا شك فعل هذا الرجل وقوله. قال: وقوله بالكراهة والاستقذار أولى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو سكت الجهال قل الخلاف. وفائدة اللعق احترام الطعام واغتنام للبركة، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والقصعة، وقال: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، ومعناه والله أعلم أن الله تعالى قد يخلق الشبع في الأكل عند لعق الأصابع أو القصعة، فلا يترك شيء من ذلك احتقارا له. ومن هذا يفهم من قوله ومثل هذا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. وقال ابن حجر: وفي الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذارا، يقول: نعم يحصل ذلك لو فعل في أثناء الأكل. يعني متى يستقذر لعق الأصابع؟ في أثناء الطعام. قال: نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل، لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه. قال الخطابي: عاب قوم أفسد عقلهم الترفه، فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح، كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه، وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرا لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرا. قال: وفيه استحباب مسح اليد بالطعام بعد الطعام، وقال رحمه الله: وفيه المحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله، وفيه المحافظة على عدم إهمال شيء من فضل الله كالمأكول أو المشروب وإن كان تافها حقيرا في العرف. وهذا بالحقيقة من شكر النعم أيضا، من التماس بركتها وعدم احتقار شيء منها. إذا جاء الشرع بأن تلعق الصحفة والإناء بعد الأكل وتلعق أصابعك، كيف بأن ترمي الإناء ممتلئا بالطعام في المزبلة؟ لا شك أنه مخالف للدين مخالفة شديدة، وهو سبب من أسباب زوال النعم وتكدرها على الناس. فالنعم تحترم وتحفظ ويحافظ على حقيرها، فكيف بكثيرها؟ وقال ابن القيم في الزاد: وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم، ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. ماذا يفعلون؟ ها؟ بماذا؟ ما أنت مناديل؟ ولم يكن لهم مناديل. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. هذا الحديث فيه استحباب لعق الأصابع ولعق الصحفة. فالحديث الأول فيه لعق الأصابع الأمر، والثاني فيه أيضا فعل النبي في لعق الأصابع، وهذا زاد عليه على الأصابع زاد عليه ما يؤكل فيه الإناء الصحفة، ففيه استحباب لعق الأصابع والصحفة بعد الفراغ من الطعام. ثم علل ذلك، قال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال النووي في شرح مسلم: معناه والله أعلم أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. يعني البركة إما أن تكون في أصابعه أو في البقية الباقية في الصحفة أو في اللقمة التي تسقط من يده، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لينال البركة. قال لتحصل البركة، وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والامتناع به، والمراد هنا والله أعلم ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة الله تعالى وغير ذلك. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث: استحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، لأن قال فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها. قال: هذا إذا لم تقع في موضع النجس، فإن وقعت على موضع النجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان. ومنها إثبات الشياطين، لذلك يعني نعمل لكم دعاية، وجود الحيوان الصغير كالدجاج ونحوه في البيوت لا يترك مجال لطعام الشيطان، ما يسقط لا يترك. قال: فإن تعذر أطعمها حيوانا ويتركها للشيطان. ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون، يعني يدع للشيطان الشيطان يأكلها. قال: إذا سمى الإنسان على طعامه هل يشاركه الشيطان؟ نعم، لا يشاركه إلا في اللقمة التي تسقط منه، فإن سقطت منه لقمة إن أخذها قطع على الشيطان الطعام، وإن لم يأخذها أكلها الشيطان. يعني إذا لم يسمي لا يحتاج أن يأخذ كل ما في الطعام هو للشيطان. قال: ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون، ومنها جواز مسح اليد بالمنديل، لكن السنة أن يكون بعد لعقها. وقولوا: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى. قال النووي: يمط بضم الياء ومعناه يزيل وينحي، والمراد بالأذى هنا المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك، فإن كانت نجاسة فقد ذكرنا حكمها، يعني ماذا؟ يغسلها، وإلا إذا لم تطهر أطعمها حيوانا. وقوله وليأكلها، قال القرطبي: أمر على جهة الاحترام لتلك اللقمة، أمر على جهة الاحترام لتلك اللقمة، فإنها من نعم الله تعالى لم تصل للإنسان حتى سخر الله فيها أهل السماوات والأرض. اللقمة التي تأتيك هذه سخرت لها أهل السماوات وأهل الأراضي حتى وصلتك. وقوله ولا يدعها للشيطان، قال القرطبي: يعني إنه إذا تركها ولم يرفعها فقد مكن الشيطان منها، إذ قد تكبر عن أخذها ونسي حق الله تعالى فيها وأطاع الشيطان في ذلك، وصارت تلك اللقمة مناسبة للشيطان إذ قد تكبر عليها وهو متكبر فصارت طعامه. وهذا كله ذم لحال التارك وتنبيه على تحصيل غرض الشيطان من ذلك. وقوله ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، تقدم هذا، تقدم توضيحه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. هذا الحديث فيه من الأحكام ما تقدم، وقوله إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، قال النووي فيه التحذير منه والتنبيه على ملازمته للإنسان في تصرفاته، فينبغي أن يتأهب ويحترز منه ولا يغتر بما يزينه له. يعني الشيطان يحضر معك في كل شيء، إن اتبعت السنة وما أمرت به مما جلت عليه الشريعة حصنت نفسك. قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. قال القرطبي فائدته أن يحضر الإنسان هذا المعنى عند إرادته فعلا من الأفعال، أي عليك أن تستحضر هذا القول من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الشيطان يحضر معك عند كل شأنك. قال فائدته أن يحضر الإنسان هذا المعنى عند إرادته فعلا من الأفعال كائنا ما كان، فيتعوذ بالله من الشيطان ويسمي الله تعالى فإنه يكفى مضرة الشيطان. فإنسان كلما تحرك حركة أو أراد فعل شيء عليه أن يستيقن أن الشيطان حاضر مترصد له، ينظر إليه ويسمع أقواله ويرى أفعاله، هل يسمي، هل يذكر، هل يأتي بالسنة المأمور بها هنا أو ينسى لينال نصيبه منه. فهو قعد لابن آدم في كل مرصد وعند كل شأن، فلينتبه المسلم وليحذر، لأن الشيطان ملازم له في تصرفاته، فيتأهب ويحترز ولا يغتر بما يزينه له الشيطان. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. هذا الحديث أوله مطابق للحديث الذي سبقه والذي سبقه، إذا أكل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، تقدم. وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، هذا كله تقدم. وأمرنا أن نسلت القصعة، هذا قريب من لعق القصعة، قال وأمرنا أن نسلط القصعة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. فيه سلت القصعة بعد الطعام، وأن ذلك من أسباب البركة. ويدخل فيه القدر، إذا سكبت الطعام الذي فيه تسلط البقايا لا تتركها، وهذا يغفل عنه الناس. قال النووي قوله وأمرنا أن نسلط القصعة معناه نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من الطعام، ومنه سلت الدم عنها، يعني بأن يمسح هكذا باليد تصبح كأنها نظيفة لا يبقى فيها أثر طعام، هذا السلت، سواء في الإناء الذي أكلت منه أو سكبت منه تتحرى بقايا الطعام. وهذا فيه إرشاد أن الإنسان لا يكثر من الطبخ، وإذا أكثر يتعاهد الفقراء والمساكين والجيران. وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري. ما الشاهد من هذا الحديث؟ هل جواز جواز الصلاة مما مست النار؟ يعني ترك الوضوء مما مست النار أو غير ذلك، ما الشاهد منه؟ نعم، ها، كما بوب عليه، قال ومسحها بعد اللعق، بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. فيه مسح اليد بعد الطعام بغير المنديل، صح، مسح اليد بعد الطعام بغير المنديل، يعني المنديل لا يتعين، يعني ما تقدم ذكره من ذكر المنديل لا يتعين، تلعقها ثم بعد اللعق نعم بالأكف. فيه مسح اليد بعد الطعام بغير المنديل، وفيه مسح اليد بالكف والساعد والساق والقدم، وفيه جواز استعمال المنديل عند توفره. لا يأتي آت يقول من السنة أن تمسح يدك بساعدك وساقك والمنديل متوفر عندك، الأصل المنديل، لأنه قال ولم يكن لنا مناديل، فإذا كانت عندهم مناديل لم يحتاجوا، لا يمسحوا بالأكف والسواعد. وفي الحديث أيضا ترك الوضوء مما مست النار، في الحديث ترك الوضوء، لأن قال أنه سأل جابرا عن الوضوء مما مست النار فقال لا، يعني ماذا لا؟ أي لا تتوضأ، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام، أي الطعام الذي مسته النار، إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ، أي كنا نأكل مما مست النار ونصلي ولا نتوضأ. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، وثبت أيضا الوضوء مما مست النار عند مسلم وغيره. ما حكم الوضوء مما مست النار؟ مستحب. قال النووي رحمه الله وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فذهب فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار. قال ممن ذهب إليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله المسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو هريرة وأبي بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء كلهم صحابة. وذهب إليه جماهير التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي ويحيى بن أبي يحيى وأبي ثور وأبي خيثمة رحمهم الله. وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وأبي قلابة ومجلس، واحتج هؤلاء بحديث توضأوا مما مست النار، واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار. وقد ذكر مسلم هنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة، وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين، أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من السنن بأسانيدهم الصحيحة. يعني الجواب الثاني أنه منسوخ. والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكف. قال ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار، والله أعلم. إن هذا الخلاف انتهى في زمن التابعين، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع أنه لا يجب الوضوء ولكن يبقى الاستحباب، لو توضأ الإنسان حسن وإلا لا يلزمه ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خلاصة هذا الباب، كم بقي؟ 14 17، انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين قال هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب آداب الطعام تضمنت مسائل متعددة. المسألة الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاثة أصابع. ما هي الثلاثة أصابع هذه؟ الوسطى والسبابة والإبهام، هذه الثلاثة، لأن ذلك أدل على عدم الشره وأدل على التواضع. ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاثة أصابع، أما الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاثة أصابع مثل الأرز فلا بأس بأن تأكل بأكثر، لكن الشيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة يقتصر عليها، فإن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أنه ينبغي للإنسان إذا انتهى من الطعام أن يلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يلعقها هو أو يلعقها غيره. قال أما كونه هو يلعقها فالأمر ظاهر، وكونه يلعقها غيره هذا أيضا ممكن، فإنه إذا كانت المحبة بين الرجل وزوجته محبة قوية يسهل عليه جدا أن تلعق أصابعه أو أن يلعق أصابعها، فهذا ممكن. يعني الشيخ يحثكم على هذا الأمر حتى تطبقوا هذه السنة. يقول وقول بعض الناس إن هذا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كيف يلعق أصابع الإنسان أصابع غيره، نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا ولا يمكن أن يقول شيئا لا يمكن، فالأمر في هذا ممكن جدا. وكذلك الأولاد الصغار أحيانا الإنسان يحبهم ويلعق أصابعهم بعد الطعام، هذا شيء ممكن، فالسنة أن تلعقها أو تلعقها غيرك، والأمر الحمد لله واسع. وهذا إذا كان الناس في جوع شديد فهذا أيضا مما يساعد على هذا الأمر. يقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليعق غيره، حتى نقول هذا إجبار للناس على شيء يشق عليهم، العقها أنت أو العقها غيرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، قد يكون بركة ونفع الطعام الكثير بهذا الجزء الذي تلعقه من أصابعك. حتى إنه ذكي يقول ذكر لي بعض الناس عن بعض الأطباء أن الأنابل بإذن الله تفرز إفرازات عند الطعام تعين على هضم الطعام في المعدة، وهذه من الحكمة، ولكننا نفعلها سنة. إن حصلت لنا هذه الفائدة الطيبة الطبية حصلت، وإن لم تحصل فلا يهمنا، الذي يهمنا امتثال الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة أنه ينبغي الإنسان أن يلعق الصحن أو القدر أو الإناء الذي فيه الطعام إذا انتهيت، فالحس حافته كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك لا تدري في أي طعامك البركة. قال ومع الأسف أن الناس يتفرقون عن الطعام بدون تنفيذ هذه السنة، فتجد حافات الآنية عليها الطعام كما هي، يعني أقل شيء أمامك في حافة الصحن لو كان فيه باقي، ولكن أمامك العق مكان الذي أكلت. قال فتجد حافات الآنية عليها الطعام كما هي، والسبب في هذا الجهل بالسنة. ولو أن طلبة العلم إذا أكلوا مع العامة وجهوهم إلى هذه السنة وغيرها من سنن الأكل والشرب لانتشرت هذه السنن. قال المسألة الرابعة أن الإنسان إذا سقط منه اللقمة فلا يتركها بل يأخذها، وإن كان فيها أذى يمسحه ولا يأكل الأذى، لأن الإنسان ليس مجبرا أن يأكل شيئا لا يشتهيه، يمسح الأذى كأن يكون فيها عود أو تراب أو ما أشبه ذلك امسحه ثم كلها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعها للشيطان، لأن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شؤونه، إن أراد أن يأكل حضره، وإن أراد أن يشرب حضره، وإن أراد أن يأتي أهله حضره حتى يشاركه كما في الآية الكريمة وشاركهم في الأموال والأولاد، فهو يشارك أهل الغفلة. فإذا قلت وأنت تأكل بسم الله منعته من الأكل ما يقدر على الكل معك أو الأكل معك، وقد سميت على الطعام أبدا. إذا لم تقل بسم الله أكل معك، فإذا قلت بسم الله فإن الشيطان يترقب اللقمة إذا سقطت بالأرض، فإن رفعتها أنت فهي لك، وإن تركتها أكلها أكلها هو، فصار إذا لم يشاركك في الطعام شاركك فيما يسقط من الطعام، ولهذا فضيق عليه في ذلك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك في الأرض فخذها، وإذا كان حلق بها أذى من تراب أو عيدان وما أشبه ذلك فأزل ذلك الأذى ثم كلها ولا تدعها للشيطان. المسألة الخامسة الوضوء من الطعام المطبوخ الذي مسته النار كالخبز والأرز والجريش وغيرها، هل يتوضأ الإنسان إذا أكله أم لا؟ قال بعض العلماء إنه يجب على من أكل شيئا مطبوخا على النار يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مسة النار، ولكن الصحيح أنه لا يجب كما في حديث جابر في صحيح البخاري الذي أورده المؤلف رحمه الله. فالصحيح أنه لا يجب بل هو سنة، يعني الأفضل أن يتوضأ حتى ولو كنت على وضوء، إذا أكلت شيئا مطبوخا على النار فالأفضل أن تتوضأ، لكنه ليس بواجب، لأن آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، يعني عدم التزام به. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، لأن لحم الإبل إذا أكله الإنسان انتقض وضوءه لو كان على وضوء، فلا بد أن نتوضأ، ولكن ما يجب غسل الفرج لأنه ما بان ولا تغوط، إنما يجب الوضوء سواء كان اللحم نيا أو مطبوخا، وسواء أكلت الهبر أو الكبد أو القلب أو الكرش أو الأمعاء أي شيء تأكله من البعير فإنه يجب عليك أن تتوضأ، وهذا مذهب الحنابلة والدليل الصحيح معهم، لأنه كله ناقض للوضوء. أما غيره فإذا أكلته مطبوخا فالأفضل أن تتوضأ ولا يجب عليك ذلك. قال هذه من الآداب. والحقيقة أن هذا الكتاب رياض الصالحين كتاب جامع نافع، ويصدق عليه أنه رياض الصالحين، ففيه من كل زوج بهيج، فيه أشياء كثيرة من مسائل العلم ومسائل الآداب لا تكاد تجدها في غيره. وصدق الإمام رحمه الله ورحم الله الإمام النووي وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء بما ألف من هذه التآليف، فهذا الكتاب قد يستقله بعض طلاب العلم. ويقول لو كان الدرس في البخاري، لو كان الدرس في مسلم، لو كان الدرس في الموطأ، هذا الكتاب من حيث الجمع أنفع وأجمع، أنفع وأجمع، خاصة في الآداب الشرعية وما يتعلق بالسلوك. هو كتاب جامع مانع، جمع فيه الإمام من العلم ما الله به عليم، مع فقه غزير ورسوخ في العلم، وجمع لشتات المسائل قل من يقدر عليها من العلماء. لذلك بورك في هذا الكتاب، لا يكاد يخلو بيت من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير ويجنبنا الشر، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.